أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نتواصل وتتواصلون معنا مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي أسأل رب العالمين أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا إن شاء الله، لأن أغلى ما في البني آدم هو في الإنسان، وأثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة هي القدرة على التغيير، القدرة على التغيير. عارفين في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثقل ما يكون في ميزان العبد هو حسن الخلق، وحسن الخلق لن يتم إلا بعملية التغيير. أن أنا أقدر أغير نفسي يبقى عندي القدرة الذاتية على عملية التغيير، فإذا كان عندي القدرة الذاتية على عملية التغيير يبقى أقدر أغير اللي حواليا وأغير الكون من حولي. لكن كثير من الناس ما بيقدروش يعملوا ده وبيستصعبوا عملية التغيير. لكن إذا كان الموضوع متعلق بأولادنا، متعلق بفلذات أجبادنا، يبقى الموضوع محتاج منا قدر من الاهتمام، قدر من اتساع الأفق، قدر من تحول في السلوك والأسلوب والطريقة والتعاملات والصفات اللي بنتبعها في حياتنا. عند أولادنا بنقول اقف، عند أولادنا بنقول حاسب، عند أولادنا بنقول منطقة محرمة لا يمكن اختراقها بأي صورة من الصور. لو المفهوم ده عندنا يبقى نقدر نغير، لو المفهوم ده راسخ جوانا يبقى أولادنا هيخطوا خطوات واسعة نقدر بيها نعمل حاجة للمجتمع اللي عايشين فيه، للبلد اللي بنعيش فيها. مش بس كده، ده احنا ممكن نعمل عملية تغيير شامل. نأمل من رب العالمين أن يكون كل هذا التغيير يتصب في مستقبل أمة. أعتقد بأنها أمة محتاجة زقتين 3-4-20 بدل ما هي في الديل تبقى في المقدمة زي البلاد الكبيرة المتحضرة النامية المستقرة اللي وصلت بحضارتها النهاردة إنها بتقول ألا حضارة كانت في وقت من الأوقات. والحضارة مش هتتكون إلا بفكر. انتوا فاكرين الحلقات اللي فاتت؟ طبعا الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم في الحلقتين اللي فاتوا على ازاي نخلي اولادنا يقربوا من موضوع الصلاة، ازاي اولادنا يبقى عندهم الرغبة في الصلاة، ازاي يبقى اولادنا بيحبوا الصلاة. والغريب واللي دعاني الى مسألة الكلام في الموضوع ده ان بالرغم ان الصلاة احنا يا كبار بنشوفها مهمة جدا وبنعتبرها اساسية من الاساسيات الموجودة، الا اننا للأسف بالرغم من انها مهمة الا ان احنا ما بنعملش المجهود الكافي عشان اولادنا ينتظموا فيها. لا حضرتك واضح انك انت
بنعود بمشيئة الله. للاعلان على قناة الناس الوكيل الاعلاني ميديا لاين.
قضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا، خلق القرآن سميلته، فضل الرحمن به رزقا.
الحمد لله الحنان المنان، الحمد لله ذي الجلال والإكرام. يقول عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول قائل: أيها الإخوة الكرام، أين النعيم وأنا في شقاء؟ ألم تقم من نومك تبصر وغيرك ضرير؟
All praise to Allah. We praise Him and we seek His forgiveness and the guidance and help. The beginnings of the first two testimonies of faith, لا إله إلا الله محمد رسول الله. And thus they get no act of worship except to Allah.
لنا دعاء للاستفسار والاستراحة. اتصل من مصر على 1747 من أي محمول أو من أي خط أرضي على 09747. ومن السعودية اتصل على 700-510-85. ومن جميع أنحاء العالم اتصل على 00-88-21-69-00-571.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
خط مملكة الحب للراغبين في فترة خطوبة سعيدة وناجحة. كيف نتفادى المخالفات الشرعية في فترة الخطوبة؟ كيف تحل مشكلات أيام الخطوبة؟ كيف يستعد العروسان لزواج ناجح؟ إذا كان لديكم استفسارات أو استشارات تتعلق بفترة الخطوبة، يمكنكم الاتصال بخط مملكة الحب ويجيبكم مباشرة الشيخ عبد الرحمن منصور. اتصل الآن على 1709. الاتصال بخط مملكة الحب من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحا، ومن 11 مساء إلى 1 بعد منتصف الليل.
ما تيسر من آيات القرآن الكريم.
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.
اهلا بكم اعزائي المشاهدين مرة اخرى، ونبتدي معاكم في نفس النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها. النقطة الاساسية اللي موجودة، ازاي اقدر اخد في ايد اولادنا في قضية كبيرة زي موضوع الصلاة. فعلا هي قضية كبيرة، لكن بالرغم من كده انا بصطدم بمجموعة من الافكار، مجموعة من المعطيات، مجموعة من التفكير عند الناس. من 6 سنين بدأنا نضرب، من 6 سنين بنقهر الأولاد، من 6 سنين بنحاول إن إحنا ننظم لهم لازم يتعودوا لازم يتعودوا لازم يتعودوا، من 6 سنين لازم يكونوا منتظمين ولازم يصلوا بالطريقة السليمة ولازم يتوضوا بالطريقة السليمة ولازم يعملوا بالطريقة السليمة. وما ينفعش يا دكتور نعمل أكتر من كده، دي الصلاة، وأنت بتتكلم في حاجة بسيطة، ولكن بننسى ان اساس العلاقة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، لو افترضنا انها العلاقة الاولانية علاقة اوامر، فانها علاقة حب. لو حبيت ربنا سبحانه وتعالى دي علاقة اسمى وكبيرة، هتخليني اعمل الحاجات اللي بيحبها ربنا بسهولة ويسر. لكن لو علاقة اوامر مفروضة عليا، هقوم بها بثقل واثقال، وده اللي بيحصل لكثير من شبابنا سن 11 و12 و13، بيتثاقل اما بيقوم بالصلاة. اول ما تحس ان ابنك بيتثاقل لشيء الزامي، يبقى حضرتك بيأدي الموضوع بالاوامر وليس بالحب وبالعطاء. وده الفرق ما بين درجتين من درجات العلاقة بيننا وبين ربنا. العلاقة العليا علاقة الحب والمشاعر الفياضة لعدم اغضاب ربنا وانه بيحبنا في الشكل المناسب بالصورة المناسبة، زي الزوجة في وقت من الاوقات، وزي الزوج بتحب الزوجة، الزوج بيحب الزوجة بشكل معين فتتأنق وبتتجمل حتى تكون على مستوى نظر الزوج فتطفي سعادة. لكن لو مفيش مشاعر وعواطف هتلاقي العكس بيحصل من الطرفين. ده بالتفصيل. أما نلاقي أولادنا بيقوموا بحب لينا اللي بنطلبه، هتلاقيهم من ورانا برضو بحب بيعملوا الحاجات بتاعتنا. مش محتاجين الرقابة المستمرة، مش محتاجين الرقابة الكتيرة في مسألة عملية الصبر. اتكلمنا كتير في الحلقات اللي فاتت على مفاهيم واسعة قوي 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 قوي. النهاردة هنلخص لكم المواضيع بشكل نقاط 1 2 3 4 وكبسولات سريعة عشان نقدر نلم الموضوع، عشان في كتير من رسائل البرنامج اللي في الموقع الفيسبوك بتاع رسالة أو ساعة التربية بصراحة الأعداد كبيرة جدا بتاعت الأسئلة، وبما أن الناس تعبت ودخلت وأجهدت نفسها بشكل أو بآخر وكتبت الرسائل، لابد من الإجابة على بعض الرسائل اللي هي تعد عددها العشرات والعشرات. أول حاجة، أما بتاخد ايد ابنك لربنا سبحانه وتعالى لازم تعرف انك لازم تعتدل في المقام الاول في اوامرك اللي بتديها لابنك عامة على المستوى الديني وعلى المستوى العادي في سلوكياته وفي اسلوبه وفي طريقته وفي تعاملاته. انزل مستوى ابني، ابني ما بيطلعش لفوق. الحاجة الاهم اللي لازم تاخد بالك منها ان كتير من الامهات بتعمل موضوع خبيث، مزعلش مني، وكتير من الاباء برضو بيعمل موضوع خبيث، بيربط الحلال والحرام باللي بيحبوا بابا وماما او اللي عاوزه بابا وماما. بابا وماما عاوزين ابنهم ياكلوا الكوسة والواد مش طايق الكوسة، فيبتدوا يقولوا له ان كده غلط وحرام، دي نعمة ربنا سبحانه وتعالى. انا لي ذلك بطفل عنده 6 7 سنوات ياكل حاجة غصب عنه بمفهوم الحلال والحرام ومش عارف ازاي دبقوها الناس ان دي فيها حلة او حرمة. هي يعني مش نعمة ربنا يا دكتور؟ اه نعمة ربنا، بس الواحد ممكن يبقى بيحب حاجة وما بيقدرش ياكل حاجة تانية. ده الازواج اللي اسمهم ازواج الكبار المحترمين، اما الزوجة بتعمل حاجة ما بيحبهاش بيتقلب الوضع في البيت كله على بعضه ان عاملة الحاجة دي وانت عارفة ان انا ما باكلهاش وهكذا، وتلاقي الزوجة دايما بتعمل الحاجة اللي تناسب الزوج مع الحاجة اللي ما تناسبش الزوج. وبالتالي اوعوا تربطوا مطالبكم الشخصية بالحلال والحرام، عشان كده بتعقدوا الاولاد، لان في بعض اوقات بيبقى المسألة مسألة مثقلة على الاولاد، لان في اباء وامهات بيتفننوا في طلباتهم لاولادهم على اعتبار ان اي طلب من طلبات بابا وماما هي طلبات كما يقال طلبات حلال وحرام، نصبوا نفسهم آلهة بدل ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ما بننصبش نفسنا، لا، في فرق ما بين أوامر ماما وبابا وفي فرق ما بين الحلال والحرام بشكل أو بآخر. وبالتالي لازم نفهم المفهوم الجميل ده، مفهوم إن احنا نفصل ما بين طلباتنا نقطة الحلال والحرام اللي بنغرسها في أولادنا وبنطلع لهم لساننا ونقول بقى يا عم ربنا سبحانه وتعالى هيبقى زعلان منك لو ما كلتش الحاجة الفلانية، ربنا هيزعل لو عملت كذا، ربنا هيزعل لو ما عملتش كذا. ما ينفعش الكلام ده، احنا بنستخف بعقول الأولاد، احنا بنضحك عليهم، ما ينفعش كده. يبقى اما بتاخد ابنك في طريق ربنا سبحانه وتعالى الى مرحلة الصلاة نعتدل في الاوامر ونبقى ناس معتدلين. يعني ايه؟ قدرة ابني في الحفظ على كده، قدرة ابني في المذاكرة كده، قدرة ابني على انه هو يعمل حاجة كده. ابني ده قدراته ونشاطه عالي، ابني ده ساكن ومستكين، بنتي دي عاطفية، بنتي دي عنيدة. لازم أما أدي أوامر، أدي أوامر على حسب الشخصية اللي قدامي عشان تطيعني بنتي. النقطة اللي بعدها عشان بس نبقى ماشيين بشكل متدرج وبشكل واضح، آدي يا سيدي ما تتحدثش على النار اتفقنا أو غضب ربنا أو كلمة حرام، وخصوصا في السن ده. هتقول لي ليه؟ لأن احنا دايما بنغرس حب ربنا سبحانه وتعالى والحب دايما فيه عطاء. أما مسألة النار فتخص مين؟ الناس المكلفين اللي زي حالتنا، اللي هيتعاقبوا لو أخطأوا واللي هيجازوا لو أحسنوا. في حاجة مهمة جدا حاليا أنا شخصيا بعد لها، اللي هي المراحل السنية المختلفة والقصص. كنت اتكلمت من 30 على رغبتي في اي شخص يحب ان يشارك في مشروع صغنون كده اسمه قصص الاطفال، اللي بنطلع منه ابطال وبنطلع منه ناس تقدر تنجز وتعمل اخلاقيات وتدي مثل وقيم وتقدر ترسم حاجات وتقدر تألف أشياء. عشان نقسم القصص اللي من سن 30 لـ3 ومن 3 لـ4 ومن 4 لـ5 ومن 5 لـ6، وبالتالي جزء من أخذ الولد لطريق ربنا إنك تحكي له على الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، بس صور من قصص الرسول مع الأطفال، قصص الصحابة مع الأطفال، قصص بطولات صغار الصحابة، قصص بطولات صغار الأولاد، قصص ذكاء وإنجاز وأخلاق أطفال صغننين على مستوى السن بتاع أولادنا. وانت بتاخد الأولاد لسكة ربنا سبحانه وتعالى برضو، خد بالك من النقط اللي جاية دي. أول حاجة الحب والعاطفة لرب العالمين أكدنا عليها. تاني حاجة اللغة اللي بتتكلم بيها، واللغة اللي بتتكلم بيها معناها الوسيلة المتبعة عشان ابنك يحب الصلاة. نقطة ثالثة التكرار يعلم الشطار. أما تكرر مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وعشرة وعشرين، زي ما ربنا بيعودنا ان احنا نعود الأولاد 5000 مرة وزيادة الصلاة عشان يثبتوا، يبقى ده الوسيلة السليمة. التدريب والممارسة دايما بالمكافأة والجوائز. الأولاد بيحبوا الجوائز. الطفل الصغير اللي بيخش مكتب من مكاتب الدكاترة أو مكتب من المكاتب بتاعة أي حد بيعمل معاهم أي شغل، ويخرج بعد ما يخلص القعدة ببونبوناية صغيرة، بمصاصة، شوكولاتاية صغيرة، بحيدية جميلة، برمزية حلوة، تلاقي الولد في منتهى السعادة. وأول ما بيخش المكان مرة تانية بيبقى مبتهج وسعيد، لأن في نتيجة ممكن تحصل نتيجة للقاء مع نفس الشخص اللي قعد معاه قبل كده. ما بالك بالصلاة بقى، وما بالك بلقاء ربنا، وما بالك بعطاء ربنا. أنت الوسيلة التي تعطي أو يعطي رب العالمين من خلالها الجائزة للطفل. أولادنا في السن ده عاملين زي بالضبط الحصان اللي بيجري في السبق، اللي دايما بيشجعه بحته السكر اللي بنحطها له في بقه، وكل شويه بنحط له حته السكر، وكل شويه الحصان بينجز ويعمل نتائج كبيره. اوعوا تنسوا الايه الجوائز بتاعه التشجيع، ويا ريت النغمه الصعبه اللي بتتقال في بعض اوقات هنربط يا سيدي الصلاه الروحانيه، الصلة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، الصلة الروحية المفروض نحطها داخل نفوس الأولاد بمسيات، يعني خليتها خل، ما ينفعش. يا سلام، أخوانا 7 لـ10 سنين ما لهمش في الروحانيات العالية، وإن بدا أنهم بيقولوا الكلام ده ما لهمش في مسألة العقائد، لأنهم لسه ما فهموش الكلام ده، فكرهم بيبقى سطحي مش عميق، نفسهم في الشيء القريب مش البعيد. مش بنقول لبابا أنا بصلي ليه عشان الجنة وأقعد أتكلم في الجنة ونعيمها وفضل الجنة، فضل الدخول، فضل الجلوس، وفضل وفضل، وأنا مش واخد بالي إن ابني كل ده مش بيسمعه، ده متدلدق من ودانه. والأهم من كده العائد اللي الطفل بيحصل عليه. وعشان أولادنا يصلوا صح يبقى لازم نصلي كلنا بشكل منتظم. ما ينفعش أم تبعت رسالة تقول أنا منتظمة في الصلاة طول عمري، لكن للأسف متجوزة واحد زوج بيصلي دايما آخر الوقت ولا لحق أو ملحقش. طبعا ده مثل سلبي جدا، ما ينفعش في مسألة توجيه ابني لمسألة الصلاة. أو أب بيصلي كل صلواته في المسجد وابنه ما بيشوفوش بيصلي، وقلت لكم خدوا ولادكم للمسجد واعملوها ثورة في المساجد وخلوا أولادكم يروحوا المسجد ويتنططوا ويلعبوا. الطفل الصغير اللي عنده سنتين أو ثلاثة أما بيخش المسجد دي رحمة من رحمات ربنا سبحانه وتعالى وضعت في هذا المكان، لأن خلق من خلق الجنة دخل هذا المكان، خلق ما زالت أقدامه تسير في الجنة وجسده قائم على الأرض. البني آدم ممكن يرحم بالصغار، لعل دعوة الإمام والطفل بيجري حوالين المصلين تصيب قبول عند ربنا بفضل طفل عنده سنتين اللي هو بيعمل بيبي على نفسه في الحفاضة بتاعته وريحته بتبقى صعبة وغيرها. لكن مطلوب قوي ان اولادنا يتنططوا داخل المسجد، يحبوا المسجد، يتعلموا ان المكان ده مكان جميل موفق. المهم برضو انك تربط النظام اليومي بالصلاة، يعني احنا هنفطر بعد صلاة الصبح خلاص، اللي هيرتب قطه خلاص ويساعد ماما حي يحصل على حاجة محددة. يبقى اللي هيصلي صلاة الظهر والعصر يبقى هيتغدى، وماما تعمل أجمل ما يمكن من الغداء. واحد تقول لي ابني ما بيهتمش بالأكل بس بيحب الكمبيوتر، يبقى ده مقابل ده. ما بيحبش الكمبيوتر يبقى مقابل بلاي ستيشن، ما بيحبش البلاي ستيشن يبقى مقابل الخروج، ما بيحبش الخروج يبقى في مقابل اللعب مع أصحابه، ما بيحبش أصحابه بإيه؟ بيخش على يخرج يتمشى في الشارع، ما بيحبش الشارع يروح جنينة الحيوانات، ما بيحبش جنينة الحيوانات، يحب المصروف. لو ما حبش حاجة تانية بقى ربنا بقى يسهلها لكم. يبقى لازم تربط النظام اليومي بالصلاة. صحينا الصبح غسلنا وشنا فطرنا نصلي، نصلي خلاص كلنا فطرنا خلصنا، يبقى نبتدي بعد كده نحصل على الأشياء اللي بنحبها في الظهر والعصر. أما المغرب والعشاء فبعديه أكل أو غدا أو أكل بيتجاب من بره أو سندوتشات الوالدة بتعملها أو الكمبيوتر أو التلفزيون أو غيره. إحنا اللي هيصلي النهاردة الصبح هينزل مع بابا النادي، اللي هيصلي الظهر والعصر يبقى هينزل النهاردة مع بابا الخروجة، اللي هيخلص المغرب والعشاء يبقى بابا هيخرج معاه يعمل كذا وكذا وكذا. يبقى النظام اليومي بتاعنا كذا. وزمان في الدعوة أما كنا في سلك الدعوة بيعلمونا أصول الدعوة، كان دايما يقولوا للواحد فينا أما بتتعرف على حد مش منتظم في الصلاة اديله الميعاد إما في المسجد أو بعد صلاة من الصلوات. لو اديته في المسجد يبقى فرض عليه خلاص إنه هيصلي الصلاة. لو قلت له بعد المغرب في مسجد مثلا الفتح مثلا يبقى هنتقابل في مسجد الفتح، يبقى ضربت عصفورين بحجر، دخل المسجد وصلى وبعد كده حققت هدفك وفي نفس الوقت التقيت بيه. ده التفاف ولكن في الخير، ده التفاف لكن رغبة في ان النظام اليومي يبقى بالمضمون ده. افتكر ان احنا ودي حاجة بقولها دايما وكنت سعيد بيها جدا وانا كنت في منطقة العجوزة، كان الشباب كنا بنجتمع في صلاة الفجر، وكان المفروض بعد صلاة الفجر بنروح مركز اسمه مركز شباب الجزيرة موجود في منطقة الزمالك، نتدرب ونلعب ونتنطط بعد صلاة الفجر عشان كل واحد فينا بعد كده يفطر وبعد الفطار يرجع البيت يلبس هدومه، لإما اللي رايح مدرسة يروح واللي رايح كلية يروح واللي كان زي حالاتي يروح القصر العيني يروح. أمال إيه النظام؟ النظام كنا عاملين خمسات دوائر، ودوائر مغلقة، وكل دايرة فيها واحد بيوصل بالدايرة الثانية. ليه؟ عشان لو نسي حد يصحى بيصحي التاني، ويبقى الخمسة بيلتقوا مع بعض. مش بس كده، انتوا عارفين عقاب اللي ما ينزلش يصلي الفجر ايه؟ ان الفطار يبقى عليه. تخيلوا 22 ولا 23 شاب، يروح بقى الواحد في محل من المحلات يروح مفطر المجموعة كلها بشكل او باخر. الكلام اللي بقوله ده وان كان في دعابة وفي ضحك وفي هزار، وهي حصلت لي مرة واحدة الحمد لله، واتدبست في مبلغ قد كده، خلص المصروف بتاعي والمرتب اللي كنت باخده، لكن حرمت بعد كده ان انا ما اقومش عشان الصلاة في التوقيت ده. طبعا دي كلها ادوات، وان كانت لناس كبار، الا اني بدخل ده عشان نستشعر كلنا بمفهوم جميل قد ايه ان احنا ممكن نضبط مسألة الايه الصلاة. في حاجة مهمة جدا كمان لازم ناخد بالنا منها، ان احنا ممكن نربط صلاة الفجر بطلباتنا. في اولاد بيحتاجوا لمؤاخذة حذاء، ممكن تيشيرت، ممكن بنطلون، ممكن كورة، ممكن لعبة، ممكن خروجة، ممكن فسحة، ممكن زيادة مصروف، ممكن نخليها بعد صلاة الفجر في المسجد. اللي عاوز يعرف ياخد يروح يصلي الفجر مع بابا فيها. بيقولوا ان فرنسا جات لنا، فنستقبل الاتصال من فرنسا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه اتفضلي فندم.
جزاك الله خير على البرنامج.
ربنا يسعدك.
انا جزاك الله خير. انا ولدي عمره 4 سنوات، ويعني طبعا احنا نعيش في 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 فرنسا في مجتمع غربي، تغلب عليه اللغه الفرنسيه والطبيعه الفرنسيه، وانا نحاول بكثر المستطاع واني نتبع في ولد يعني دين الاسلام والصلاه. دكتور حبيت نسألك على أحسن طريقة ممكن نعود بها طفلي على الصلاة، لأن نحس بأنه 7 سنوات يعني متأخر قليلا، لأنه ممكن يكون انطبع كثيرا بالطباعة الفرنسية واللغة الفرنسية. هل أنه سن 7 سنوات يظل أحسن سنة أحسن سن للصلاة، أم أن يعني رجائي أن تفكر فينا قليلا هذا وتعطي نصائح لي، خاصة يعني للمسلمين في البلدان الغير
الإسلامية.
جزاك الله عنا كل خير.
نعم، ربنا يسعدك إن شاء الله، ربنا يسر معك، ربنا يكرمك. طبعا هو السؤال ربنا يسعدك بيه ويسعد الأخت وتعبها أنها تتواصل بينا وتتواصل معنا، ونشكرها على الثقة. وحقيقة المطالب كثيرة، يعني الرسائل المبعوثة على الفيسبوك في طلبات كثيرة جدا على لمجموعة من البرامج، فيها منها للشباب، في منها العلاقات الزوجية، في منها للمراقبة، في منها لبعض الاقتراحات لبعض البرامج الأخرى بحقيقة. لكن من المقترح برضو كيفية تربية أولاد وصغار سن المراقبة أو شريط سن المراقبة، إزاي نقدر ننميهم في المجتمعات الغربية اللي بيغلب عليها الطابع الغربي، لأن المسألة بتبقى فيها نوع من أنواع الصراع. لكن من المعروف ان احنا لازم نطمن كمسلمين، بنبقى قلة او بتبقى الاقليات عامة، المفترض انها تكون متماسكة بشكل جيد. دي اول خطوة. اي اقلية في اي بلد في العالم من المفترض ان تكون متماسكة. يعني ايه متماسكة؟ يعني بنعرف بعض، بنتزاور، بنتعارف، بيبقى لنا لقاء، بيبقى لنا ما يعرف باللقاء الدوري المستمر. من اكتر الجاليات اللي شفتها ومحافظة على الشكل الديني، ومحافظة على الشكل التراثي، ومحافظة على الشكل التربوي، كانت الجالية التركية في ألمانيا. زرت أنا بعض المراكز اللي هناك، وبعض البيوت، وبعض المدن، وبعض الشوارع، وبعض ما يقال عنها المناطق، وجدت التمركز كان موجود في مناطق بعينها، ووجدت ان الكل بيعرف الاخر، وفي نفس الوقت بيبقى في تواصل بينهم وبين بعض بشكل جيد. في مدارس ممكن تغلب عليها الطابع اللغوي العربي، في مدارس ممكن يكون فيها تعليم للغة العربية، في بعض أوقات نشاطات بيقوم بيها المركز الإسلامي أو المركز الديني اللي موجود في المنطقة مع الأولاد، في دروس للتحفيظ وفي دروس لتعليم اللغة العربية. لأن في النهاية مهما تغربت ومهما رحت ومهما جيت، لا يمكن أن تكون لسان حال الطفل لغة غير اللغة الأم اللي هي اللغة العربية، لأنه لو تغرب اللسان يحدث ما لا يحمد عقباه، هيبقى في تغرب عند الطفل، انتماء للغرب بشكل أو بآخر وبصورة أو بأخرى. نفصل آخر. السلام عليكم.
ألو.
إيه تفضلي يا فندم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، اتفضلي يا فندم.
أولا حبيت أقول لك كتر الله خيرك وربنا يبارك لك يا رب العالمين على النصائح الغالية دي اللي مش قادرين نستغنى عنها.
الله يسلمك.
أنا معلش عندي سؤالين. سؤال ممكن موضوع في الحلقة، إنه إزاي يبقى يعني الترغيب الديني بالنسبة لأولادنا؟ يعني الحمد لله والشكر لله أنا عندي ولدين، إنه ربنا موجود في حياتهم على طول، إنه لو عملت كذا وبعدين لو ما عملتش كذا ربنا ممكن يعاقبني، ربنا زعلان مني، يعني الحمد لله ربنا موجود في حياتي، بس لحظات يبقى موجود ولحظات لا بيغيب، مش عارفة ليه. السؤال الثاني، إسراف الشقاوة عندي، ابني عنده 6 سنين. شقاوة مش عارفة أسيطر عليها إزاي بالظبط، حتى في المدرسة إنه ما شاء الله هو من الأوائل ما شاء الله وبيفهم بسرعة، بس إفراط الشقاوة اللي عندي مش قادرة أسيطر، يعني أغلطت في الحلول كلها.
حاضر.
ربنا يبارك لك، شكرا.
حاضر. طبعا بالقطع لا يمكن أن يكون وجود الله مع أولادنا في كل وقت وفي كل حين. طبعا احنا يا كبار، يعني كان سيدنا أبو بكر أعتقد وصحابي آخر اتكلموا على الهلاك، هلكنا يا رسول الله ليه؟ أصلحنا إذا كنا معك حلقنا كالملائكة، كنا زي الملائكة، وإذا تركنا المجلس صرنا كالناس. وبالتالي من طبائع البشر التموج، فما بالك بالطفل المتقلب المتغير دائما. نقطة انك بتربطي كل حاجة بربنا شيء جيد، وخصوصا اذا كان العائد ايجابي، لكن لن يتبلور مفهوم الله بعمقه وبمحبته الا مع سن اكبر من كده، يبتدي مع سن 12 سنة اما يقتنع الابن بالفكرة، بل بالعكس اكاد اجزم ان بيبتدي الولد يتعلم ايه معنى الله بعد فترة من الزمن، بعد سن 12 سنة كمان، بعمق وبصورة من المحبة والعواطف الانسانية. اما افراط في الحركة فعاوز اقول حاجة مهمة جدا، اي حد من المغتربين في اي دولة من دول الخليج مختلفة عن الطابع المصري، طبعتنا كمصريين مفتوحين على بعض، بنتنطط بالروح، بنيجي مجموعات وتجمعات، بنتنطط هنا وهنا وهنا وهنا، عند خال وعند عمه، بننزل تحت في الشارع نشتري، بنلعب في الطرقة، الجيران مفتوحين على بعض، ما بنفضلش وما بنفضاش، في نوادي كتيرة وفي نشاطات كتيرة. لكن اما نروح اي بلد اخرى بنجد ان المكان اصبح محدود، وبالتالي تعبير الاولاد الطبيعي عن كبتهم هو الحركة الشديدة المرهقة بالنسبة للاب والام. احنا يا كبار رايحين نشتغل ورايحين نربي ولينا رسالة، فبنبقى مبسوطين غصب عننا، لكن الطفل بيبقى المساحة محدودة ومفيش حاجة واخدة طاقته قوي، فبيبتدي يعاند وبيبتدي يطلع عينيك شويتين، هو مش قصده كده، هو قصده بيقول لك اديني حاجة اطلع الطاقة بتاعتي فيها. هكمل الكلام قبل ما يقفلنا الحلقة. احنا عاوزين كرتون قصصي، يبقى في وسط القصص ناس بتصلي وناس بتتوضى، كمان عاوزين نعمل مسرح في البيت، مسرح عرايس، نرسم ونرسم عرايس ونحكي القصة بالوضوء والصلاة. عاوزين نعمل تمثيلية جوه البيت، بابا وماما والأولاد، وفي وسطها الأذان والله أكبر. عاوزين نعمل كمان ناخد أولادنا للجامعة، اتفقنا عليها، الأولاد يؤموا في الصلاة، نرجع لمشايخنا، مش مشايخنا بقى، علماءنا، هل يجوز إمامة ابني اللي عنده 12-13 سنة ولم يبلغ لباباه والمامته ولا لأ؟ فهمني الأصغر في السن، من أجمل ما يمكن طفل كان عنده 4 سنين وبابا وماما حبوا يخلوه الإمام، الولد كان قصير أو بابا وماما فوق أوي، فجاب الكرسي الصغير بتاع المطبخ وحطه وطلع فوق، كان كل لما بيوصي ويسجد كان بيبص ورا كده، هما بيصلي ولا مش بيصلي، بينفذ اللي بقول عليه ولا ما بينفذوش، حاجات بسيطة بس بجد بجد بتجيب ثمار شديدة. عاوزين نعتاد الأبناء على صلاة الصبح، من أكثر الحاجات اللي شفتها في تركيا، من أكثر الحاجات المؤثرة، الناس في يوم الحد بيجتمعوا في مسجد سيدنا حذيفة مدفون قرب هذا المسجد، بيجتمعوا كل حد في يوم أجازتهم، تخرج الأسرة أب وأم وأولاد جميعا في صلاة الفجر، بيصلوا وكأنها صلاة جمعة، بتلاقي المسجد ممتلئ عن آخره بآلاف مؤلفة من الناس، وبعد كده بيبتدي اليوم بيضحكوا وبيلعبوا وبيأكلوا وبيتنططوا، وبعد كده بيبقى الخروج باستمرار في اليوم ده، بيبتدي بالصلاة وبعد كده بينتهي بالسعادة واللعب. لازم في جدول محاسبة للصلاة، ومرتبط ده بكروت لها ألوان، وكل كارت له ثمن، سواء كان ساعات على الكمبيوتر، سواء كان مصروف، سواء كان ساعات على التلفزيون، سواء كان ساعات خروج، سواء كان ساعات لعب مع أصحابه، سواء كان ساعات غيرها. ولازم نتحاور مع أولادنا على ربنا بكرمه الواسع لينا بشكل أو بآخر. أولادنا مش لازم يتقنوا الصلاة في فترة 7-9 قوي، لأن أولادنا لسه صغيرين. التدرج في الأعمار السنية يا أخوانا، مش هيبتدي يصلي من 7 سنين يتقن الركوع والسجود والوضوء وإسباغه، لا مش ممكن أبدا، واحدة واحدة وبالراحة على الأولاد. الفترة ما بين 5-7 سنين هو بيتعود إنه يصلي عادي، فهو بيصلي معانا ولا تثقله بالصلاة. في الشتاء يا ريت يكون عندنا سخان او تدفي ميه لو ما فيش، عشان الاولاد الميه بتبقى بارده عليهم. حفله جميله تتعمل في البيت وهدايا جميله، لان ابني وصل لسن 7 سنوات وسجاده صغيره عشان هيبتدي سن الصلاه، الامام والخلان يبقوا موجودين. نصلي جماعه في البيت. كمان ممكن نربط الصلاه بالرياضيات. احنا ممكن نقول للولد اذا كان اجمع عدد الركعات والسجدات في كل صلاة من الصلوات، صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كم صلاة، كم ركعة من الركعات. خلاص، اذا كان احمد نسي الصبح فكم ركعة نقصت هذا اليوم، وهكذا. لو قلنا برضو حاجات تانية، يبعد المسجد عن البيت مقدار 17 متر وفي كل خطوة بيخطوها 10 سنتي، فكم خطوة يخطوها أحمد حتى يصل إلى المسجد. الناس بتتفنن في ربط الحاجات والأشياء المختلفة اللي موجودة، ذهب الأسرة كلها لدرس الأسبوع، وما زلت أنادي بأن يكون هناك مكان في المسجد للعب الأطفال. لابد أن يكون هناك حجرة منفذة بشكل جيد براق للأطفال، الأب والأم يقعدوا يحضروا المسجد الدرس، وهناك أخوات وإخوة مسؤولين عن الأطفال الصغيرين داخل أماكن فيها مجموعة من الألعاب. الأب بيتم حاجة بيحبها وسنة راتبة مهمة هو الدرس، وفي نفس الوقت الأم بتقوم بكده دون ما أن يكون هناك نوع من أنواع التقصير. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في حاجات كتير قوي بس هم بيقولوا البرنامج قدامي لسه حاجة بسيطة عليه عشان ينتهي. رسائل للبرنامج جات على الفيسبوك بصراحة لازم نتكلم عليها. الأم بتتكلم، في أم بتتكلم في حاجة مهمة جدا، أجلس متخففة من ثيابي أمام ابني اللي عمره 4 سنين، السن الذي يجب ألا يراني فيه. الطبيعي أن الأم تلبس ملابس أيا كانت الملابس الطبيعية بتاعتها أمام أولادها حتى يستشعر الأولاد بأن هذا أمر طبيعي. كثير من الآباء والأمهات بيبعدوا عن بعض، واحد في اليمين والثاني في الشمال، ولا يقتربوا من بعض، ولا يحتضن الزوج الأم، ولا حتى يضع يده على يدها حتى تتعلم ويتعلم الابن كيفية تعامل الزوج مع الزوجة وكيفية وجود الرحمة اللي موجودة. لا، المسألة محتاجة طبعا موضوع كبير نتكلم فيه عشان نقدر نتعامل معه. في أسئلة كثيرة جدا، الوراثة لها دخل في سلوكيات الأطفال؟ لكن نستطيع أن نغير الوراثة إذا تغير المضمون الاجتماعي الموجود. طبعا هو المخرج بيقول اعترفد عشان إحنا واخدين أكثر من وقتنا، لكن اللي عاوز أقول رأفة دي بقى بصراحة بالمخرج، ويعني نطلع بصدقة في آخر البرنامج. رسائل فيسبوك كثيرة جدا خلاص، لكن أوعدكم، ودي كانت آخر حلقة من ساعة التربية قبل رمضان، لأن المرة الجاية إن شاء الله لو كانت العمر بقية حيحين الوقت لشهر الكرم والجود من قبل رب العالمين الذي نسأل أن يكون يعني رحمة ومغفرة وعتقا من النيران لأي خطأ وقع فيه بشر من أمة محمد. دعواتي لكم بالتوفيق في هذا الشهر، نلتقي بعد الشهر إن شاء الله، ولا تنسوا البرنامج برسائلكم سأجمعها، ويعني هيبقى في إن شاء الله إجابات على الأسئلة، هيبقى في كل شهر حلقة كاملة للرد على رسائل موقع ساعة التربية على الفيسبوك إن شاء الله. فجمعونا كده أسئلة كثيرة متنوعة، ونعتذر عن أننا لم نرد على الأسئلة اللي وعدناكم بيها أول حلقة. معايا إن شاء الله في رمضان هكون معاكم في برنامج أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني فيه لتوصيل الفكرة التي أردت أن أوصلها في هذا البرنامج، هو أنبياء وأبناء. منطقة هي منطقة شائكة، ربنا يسهل أننا أخشها وأخرج منها سالما، لكن الفكرة أن نصل بمفهوم تربوي من مواقف وعبر موجودة داخل حياة الأنبياء مع أبنائهم بإسقاط حضاري واقعي نستطيع أن نستخدمه في حياتنا. هنسيب مشايخنا يتكلموا على الفقه، هنسيب مشايخنا يتكلموا على إصلاح النفس، هنسيب مشايخنا يتكلموا على التغيير والخير والعطاء وأهمية الصيام، وعمسك أنا في الحتة التي أحبها وأعشقها، كيف نستطيع أن نخرج من رمضان جيل المستقبل المنشود. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وألتقي معكم في رمضان في برنامج أنبياء وأبناء.